حديث مهم أيضا عن الإبداع. ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة، حياكم الله شيخنا.
مرحبا بك وبأصدقائنا حيثما وصلهم صوتنا.
نعلق على صورة أمس الفائزة اللي اخترتها في إنستغرام الشخصي، إذا كان الصورة جاهزة لحلقة الأمس، وهذا اختيار الشيخ.
هذه بالضبط الصورة، طبعا المصحف مفتوح على أعتقد اقتربت الساعة وانشق القمر.
الله،
وهذا إيحاء جميل لك حق في الساعة، معناه أنه إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة أن تعمل شيئا، أن تغرس هذه الفسيلة حتى لو كانت الساعة تقوم اللحظة. العبرة هنا بالعمل وليس فقط بالنتائج والآثار المترتبة عليها. أيضا وجود الساعة مع المصحف هذا يعبر عن التوقيت، يعبر عن مرور الوقت. هي في ثنائية جميلة ما بين المصحف كمرجعية إسلامية وشرعية وقرآنية، والسورة الكريمة ذاتها اقتربت الساعة، والساعة أيضا التي هي معبر عن الوقت، معبر عن الأجل، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. في عدة إيحاءات وما شاء الله حصلت على عدد كبير جدا من اللايكات يعني.
طيب نبدأ في حلقتنا، وحلقة لك تبدأ حديث عن المبدعين، لكن نبدأ كما اعتدنا وإياكم بتقرير رقمي.
لك حق. عدد طلبات براءة الاختراع التي قدمتها السعودية عام 2012 بلغ 294 طلبا، لتتجاوز بذلك مجموع طلبات كل الدول العربية 197 طلبة، بينما عدد الطلبات التي قدمتها إسرائيل تجاوزت مجموع طلبات كافة الدول العربية بمقدار 3 مرات تقريبا في نفس العام، والتي وصلت إلى 1377 طلبة. وبمقارنة مع الدول المتقدمة فإن عدد طلبات الولايات المتحدة بلغ 51207 طلبات، أي ما نسبته 27% من مجموع براءات الاختراع. ثم اليابان بعدد 43660 طلب، ثم ألمانيا بعدد 18855 طلب، ثم الصين بعدد 18627 طلب، ثم كوريا الجنوبية بعدد 11848 طلب، ليصل بذلك نسبة ما قدمته الخمس دول السابقة 78% من إجمالي طلبات براءات الاختراع العالمية، بينما نسبة طلبات براءات الاختراع المقدمة من الدول العربية فهي 0.03%. وفي السعودية تشير تقارير إعلامية إلى أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حصدت 57 براءة اختراع في عام 2012 و56 براءة اختراع لشركة أرامكو. يذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية حققت نسبة زيادة مقدارها 122% في عدد براءات الاختراع، حيث قفزت من 60 براءة اختراع في عام 2011 إلى 146 براءة اختراع في عام 2012، لتحقق المركز 17 بين جامعات العالم بعد أن كانت في المرتبة 55.
لك حق. مرحبا بكم مرة أخرى. فقط تحفظي البسيط أنه ذكر دولة إسرائيل، كنت أتمنى من الشباب في التقرير أن يتحدثوا بالاسم الحقيقي وهو الكيان الصهيوني. نبدأ فضيلة الشيخ وحديث عن هذا الحق الذي نتحدث عنه اليوم، لك حق تبدع. هل الإبداع حق مشرع للجميع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا لي على التعليق على التقرير عدة تعليقات.
طبعا.
أولا جامعة الملك فهد البترول والمعادن، أنا كنت عضو في مجلس الأوقاف، عندها مجلس أوقاف على مدى 4 سنوات.
نعم.
وفعلا كنا نطلع على هذا الإنجاز المتعلق ببراءات الاختراع والتعاون فيها ما بين جامعات العالم العريقة، وهذا التقدم التقني والعلمي والذي رافق هذه الجامعة منذ نشوئها، ولكنها الآن تسير بخطوات طيبة إلى الأمام في هذا المجال.
جميل.
وفي جامعات أخرى خير، يعني جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، ولكن هذا يذكر ويشكر. الشيء الثاني ما يتعلق ببراءات الاختراع، يعني في المملكة عام 1999 كانت 12 فقط براءة اختراع، الآن هي وصلت إلى 200 وزيادة، يعني أو حصلت على 170 براءة اختراع، معناه أنه فعلا لما تقيس فيه تقدم. ولكن لو أردنا أن نستدعي حلقة الأمس اللي هي لك حق في الساعة، لأدركنا أن الأمر لا يتطلب هذا المشي البطيء، وإنما يتطلب قفزات سريعة وعاجلة وجريئة إلى الأمام في موضوع البراءات. النقطة الثالثة، هناك فرق بين براءة الاختراع وبين تحويل هذه البراءة إلى منتج أو ما يسمونه أحيانا بالحاضنات، بمعنى أنه ممكن أنه هناك فرد أو مجموعة أو مركز أبحاث أو جامعة قامت بالحصول على براءة اختراع، هذا إنجاز، لكن تحويل هذه البراءة إلى منتج متاح للناس استثماره اقتصاديا خدماتيا، هذه قضية في غاية الأهمية والخطورة وقد لا تتحقق، بل إنها ضعيفة. ولذلك أنا أتمنى أنه في تقارير قادمة نضع هذا الأمر في الاعتبار، نقول طيب براءات الاختراع هذه كم براءة اختراع منها تحولت من أن تكون مجرد براءة اختراع إلى أن تكون منتج. كثير من المبدعين والمخترعين تجدهم يتسولون رجال الأعمال أن يقوموا ب... مع أنه ربما هذه البراءة قد تكون يعني مصدر كنز وثروة لا يستهان بها، إنما ليس كل الناس يهتمون بهذا الموضوع. ولذلك أعتقد نحن بحاجة إلى تفعيل موضوع حضانة براءات الاختراع سواء من داخل الجامعات أو من خارجها. أما مسألة حق الإبداع لك حق تبدأ، فهنا نحن أمام عدة أشياء. هنا لاحظ أنه براءة الاختراع هي حق، يعني هناك في أمريكا مثلا مركز لتسجيل براءات الاختراع، في ألمانيا مثل، في عدد من بلاد العالم حتى في دول الخليج عندهم محاولة إيجاد مركز خاص بهم. فالمقصود أنه هنا براءة الاختراع هي عبارة عن حق للشخص المبدع صاحب الفكرة، وما من شخص إلا وهو مبدع وصاحب فكرة، لكن هناك من يكتشف هذه الفكرة وهناك من يئدها ولا يلتفت لها، وهناك شخص ربما يكون شخصا إبداعيا وهناك شخص دون ذلك ولكنه أيضا ليس عاريا من أن يكون لديه ما يقدمه. إذا هذا نوع من الإبداع اللي هو براءة الاختراع. تبعا لبراءة الاختراع هناك ما يسمى الآن بحقوق الملكية الفكرية، ملكية الرواية، القصة، الكتاب، البحث، النتيجة، البراءة، هذه ملكية فكرية صاحبها تعب عليها. نحن كثيرا متخصصون في فك شفرات هذه الملكية الفكرية، وأحيانا شبابنا يعني ربما يتميزون بين قوسين التهكير هاكرز في كسر احتكار مثلا هذه المنتجات وإتاحتها للناس كلهم جميعا، هذا يقتل الإبداع، لأن الإنسان إذا كان يعرف أن عمله سوف يتم انتهاكه لماذا يبذل فيه مالا ما لم يكن لديه رغبة في أن يحصل على ثراء وعلى تعويض عما بذل يعني. ولذلك أعتقد أنه أيضا من حق الإبداع أن لا يعتدى على إبداع الإنسان، سواء كان هذا الإبداع إبداع براءة اختراع أو كان إبداعا أدبيا أو علميا أو معرفيا، ونسبة الأمر لأهله. وهذا طبعا بالمناسبة كثير ما يشار إليه في تويتر، أنه والله الكلمة ذي أنت وضعتها تغريدة، وهي كلمة مشهورة يعني. أنا أذكر يعني من على سبيل المثال في المقطع الأخير، نحن نزلنا مقطع وسم اسمه حين أرحل، حين أرحل، وهي مناسبة أن أنبه أخواني وأبنائي في اليمن، في العراق، في ليبيا، الذين ربما لا يتعاطون كثيرا مع اليوتيوب، أن يشاهدوا هذا المقطع اللي هو عبارة عن 3 دقائق، لكن في صدر المقطع كلمة يقول الذي فكرته عن الموت خاطئة ستكون فكرته عن الحياة خاطئة أيضا. فكتب لي أحد الشباب قال يا أخي هذه الكلمة تولستوي الأديب الروسي الشهير، فكان من يعني من الأمانة أن تشيروا إلى هذا المعنى. كلام الأخ صحيح، والقصة هي أنه أصل الكلمة ذي كان مفروض أنها تكون مكتوبة كتابة في المقطع وتحتها اسم قائلها اللي هو تولستوي، لكن تغيرت الفكرة فيما بعد وقالوا الشباب أفضل أنك تقراها. لم نكن متأكدين هل الذي سينزل ما قرأته أم كان ذلك المكتوب، وبسبب وجود إهداء لشهداء سوريا والأطفال والقتلى ومن ينتظرون خبزهم من الجنة لم يكن مناسبا أن الكلمة توضع مكتوبة. فهذا أيضا من لك حق
اللي هو حماية الحقوق الفكرية،
حماية الحقوق الفكرية للمبدعين. أيضا من ضمن حق الإبداع أنه أحيانا قد يكون الإبداع لو لم يكن فيه إلا حق البوح، حق البكاء، حق الدموع، حق الألم، أن يكون الإنسان لديه قدرة أن يتألم. هنا قصة أنه طفلة بريطانية كان عندها معاناة وهي أنها لا تتألم، قد يصيبها أي شيء ولا تتألم،
واعتبرت هذه كارثة صحية لأن عندها خلل في الأعصاب، وبعد جهد ومحاولات شفيت وعادت إليها نعمة الألم. لاحظ الشيء هذا، عادت إليها نعمة الألم، إنه والله مثلا إذا وخزها أحد أو ضربها أو تعرضت شيء حار أنها تتألم. إذن هنا لاحظ أن الألم نعمة. أحيانا الألم يصنع الإبداع، فلك حق تبدع أنك تعبر عن معاناتك، تعبر عن ألمك، تعبر عن حلمك، تعبر عن إحساسك أو شعورك بأي وسيلة، بالرسم، بالكتابة، بالشعر، بالقصة، بالإشارة، وسائل كبيرة جدا يعني. فكل هذه داخلة في ضمن دائرة الحقوق. وأريد أن أؤكد في مسألة الحقوق، حقوق الملكية الفكرية، إنه الإسلام يحمي هذه الحقوق ويحرم على الإنسان أن يعتدي على حقوق الآخرين التي تعب فيها، فلا بد من الحفاظ عليها.
طيب إذا جينا إحنا يمكن التقرير الإحصائي الإنفوغرافيكس تحدث عن اختراعات تحديدا، هل من الذي نعنيه بالإبداع هو حالة براءة الاختراع تحديدا والتفكير في هذا الجانب، ولا براءة المعنى أكبر في الجانب الإبداعي؟
بالعكس، الإبداع يشمل كل شؤون الحياة. إذا كنت قلت لك إن كل شخص فهو مبدع إذا شاء، كل شخص فهو مبدع إذا شاء، فنريد أن نقول أيضا أن الإبداع يشمل كل شؤون الحياة، يتطلب فقط أن يكون إنسان عنده خيال خاص، عنده عين لماحة. يعني كل الناس كانوا يقرؤون الشعر العربي، لكن الخليل بن أحمد وحده هو الذي أدرك أن الشعر العربي له بحور وأوزان، وبالتالي أنشأ علما خاصا يسمى علم العروض. كل الناس كانوا يلاحظون أن النحو العربي وأن العرب يتكلمون وفق نظام معين، ولكن أبو الأسود الدؤلي وحده هو الذي لاحظ وجود اللحن عند العرب، مثل ما قبل فترة قلنا عن اللحن في صدر التقرير، تقريرنا أنه بقدر ما هو جميل إحصائيا ورقميا إلا أن فيه لحن من الناحية اللغوية. هنا أبو الأسود الدؤلي هو الذي سمع بنته تقول ما أحسن السماء، فقال نجومها، قالت أنا ما أسأل، أنا أخبرك أن السماء زينة حلوة حسنة، فقال قولي ما أحسن السماء، إذا كان الموضوع يعني تعجب ما أحسن السماء. أما إذا تقول ما أحسن السماء فأنت تسألين ما هو أحسن شيء في السماء يعني، فأنا أجيبك أقول نجومها. وبالتالي شفع إلى علي بن أبي طالب، فقالوا علي رضي الله عنه اكتب علم النحو، وبالتالي قالوا اسم وفعل وحرف، وهكذا بدأ علم النحو. كثيرون يشاهدون التفاح وهي تسقط من الشجرة، لكن واحد فقط هو الذي اكتشف نظرية أو قانون الجاذبية من خلال هذه الملاحظة. إذن الإبداع مفهوم واسع في كل جوانب الحياة، واليوم على وجه الخصوص سبحان الله الإبداع أصبحت فرصه هائلة جدا ورائعة جدا، مع وجود الإنترنت ووجود الشبكات الاجتماعية والأدوات العابرة للقارات، أصبح كثير من البنات والشباب عندهم قدرة مثلا في الرسم، قدرة في التصوير، قدرة في التصوير الفوتوغرافي. أنا أمس بالمناسبة شفت شاب اسمه محمد الفوزان، وبالمناسبة أنا ترى سجلت له متابعة، تابعته ابني محمد، وكذلك فيه يعني الأخوة الذين يحصلون على فوز في الصورة في بداية الحلقة أسجل لهم متابعة أيضا. فالشاب هذا عنده صور جميلة، صور للطبيعة، صور للصحراء، الخضرة، الجمال. أنصح الشباب أنه ممكن يشاهدون حسابه، في مجموعة جميلة من الصور الفوتوغرافية، أيضا التصميم. إذن هناك فرص كبيرة جدا وواسعة للإبداع.
طيب أنا بس أذكر في فرصة إن شاء الله تعالى بعد 10 دقائق أو 8 دقائق نفتح الاتصالات إن شاء الله، ومن الآن أيضا يمكن المشاركة في هاشتاج البرنامج، يعني شغال الآن هاشتاج لك حق تبدع، ثم تشاركون بما تطرحون من آراء للتعليق على ما يذكر فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ في هذه الفترة تحديدا والسنوات الأخيرة يمكن بدأ خاصة مع تطور وسائل الإعلام مصادمة بين فئة من المثقفين والمفكرين مع القيم ومسلمات وثوابت الدين، حتى وصلنا إلى أنه يطرح علنا وبشكل واضح أن كثير من قيم الدين تصادم حالات الإبداع، والإبداع ينبغي أن ينطلق وأن يتحرر من القيود الدينية. هل الدين يصادم ويضاد الإبداع؟
أنا أذكر مرة كنت في بريطانيا وزرت شباب سعوديين كانوا يتعلمون اللغة وعايشين عند شايب رجل مسن في 80 وزوجته، فتبين لي أن الشايب هذا رسام، وقال إن عنده غرفة فوق مخليها مرسم، فرحت وشفت وراني كيف رسم النجوم ورسم السماء ورسم أشياء عديدة وجميلة ورائعة ومبدعة الحقيقة أبهرتني. ثم خرج من عندي هو بقي الشباب، فلما خرجت بدأ يظهر للشباب صور أخرى كان دافنها عني، صور نساء عرايا وهم هناك طبعا ينظرون لها نظرة معينة فيها كثير من الطقوس وصور يعني صور غريبة شوي. فاستغربوا الشباب وقالوا ليش ما هو ما يعرفني طبعا، قالوا ليش ما طلعت الصور هذه يوم كان الشخص هذاك موجود. فقال كلمة إنجليزية معناها تقريبا when the cat away the mouse will play، والبلاي يعني عندما يغيب القط العب أيها الفأر. يعني هذا فعلا مسألة التناقض ما بين الإبداع وما بين الشريعة، وهذا طبعا في كلام كثير جدا يمكن أن يقال، يعني بمعنى أنه يعني هناك طبعا الإبداع الرسالي، هناك مثلا نتكلم عن الإبداع اللفظي، القرآن الله سبحانه وتعالى اسمه البديع، بديع السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإبداع في نفوس خلقه. القرآن نفسه إعجاز وتحدي للبشر. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. أبو بكر الصديق لما يقول القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى أخذ الحق له. شوف كيف توظيف الإبداع في خدمة الحقوق وفي خدمة الضعفاء. وذلك أنا يعجبني الإبداع الذي يكون في نصرة الضعيف، الإبداع الذي يقدم رسالة اجتماعية، يقدم رسالة إنسانية. هذا معنى عظيم ورائع يجب أن نهتم به حينما ترسم أو تكتب أو تقول أو تلقي. ينبغي أن تكون مساندا للفقراء والضعفاء والمكروبين والمحرومين من حقوقهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول نفر من قدر الله إلى قدر الله، عثمان رضي الله عنه لما يقول أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال يرسم خطة في العمل السياسي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما يسمع كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة الجميلة إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول هذه إقرار لنفسك بالهلك وإقرار لله تعالى بالملك. فهنا هذا الإبداع اللفظي. إذن هناك الإبداع الرسالي، بمعنى الإبداع الذي مهمته رسالية. بعض الإبداع الرسالي قد يكون كتابة أو غيرها يغلب عليه جانب المباشرة أحيانا على قضية الاهتمام بالمضمون على الاهتمام بالشكل. لكن هناك أيضا إبداع رسالي من خلال القصة أو الرواية أو القصوصة أو الحدوثة أو القصيدة أو أي أسلوب من الأساليب. هناك أحيانا إبداع جمالي، بمعنى أن المبدع هذا لا يهتم برسالة معينة ولكنه يهتم بالجمال، وفي نظري أن الجمال نفسه رسالة، والذوق رسالة، وكما تحدثنا عن إشباع الحواس هذا جانب رسالي، ولكن مهم أن لا يكون مناقض جانب جمالي، لكن مهم أن لا يكون مناقضا للجانب الرسالي. وحتى المناقضة نحن نعرف أنه التاريخ الإسلامي كان حاضنا للإبداع بكل صيغه، يعني من هو الذي كتب كتاب مثلا العقد الفريد أو كتاب الأغاني لابن عبد العقد الفريد بن عبد ربه أو الأغاني للأصفهاني أو كتاب سيرة علم النبلاء للذهبي أو إلى آخره. إذن المجتمع الإسلامي الأول منذ العصر الأول وإلى اليوم هو مجتمع حاضن للإبداع، سواء كان هذا الإبداع إبداعا شرعيا بالفقه والبحث والعلم، وأن تجد أئمة وعلماء مثل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب مثل ابن حزم في إبداعه وتميزه، مثل ابن تيمية وابن القيم، مثل ابن حجر، يعني هنا تاريخ إبداعي عظيم. يعني
هؤلاء يصنفون كمبدعين،
وهنا طبعا وهناك إبداعات في جوانب أخرى أريد أن أقول أنها قد لا تكون إبداعات منضبطة، ولكن فرق بين الإبداع الذي يكون فيه تجاوز وهذا التجاوز فيه اعتراف، مثل قصة آدم عليه السلام هو وزوجه أكل من الشجرة وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا ربما يكون طبيعيا ومعتادا ومألوفا، بمعنى أن الدين وإن كان يضع أطرا إلا أنه يضع في الاعتبار أن الناس يتجاوزونها أيضا، وهذه سنة الله وكل ابن آدم خطاء. إنما المرفوض هو ذلك الإبداع الذي يتمرد على القيم أو يحارب القيم، مثل قلت لك الفرق بين آدم في أكله من الشجرة وبين إبليس في رفضه السجود لآدم، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا هو الإبداع المرفوض الذي يتعمد أن يستفز الناس أو يتعمد الإثارة أو يتعمد انتهاك المقدس. ونحن نجد يعني كثير من هذا اللون بكل صيغ الحياة. ينبغي أن نفرق بين هذا اللون وذاك من الإبداع.
لكن فكرة المصادمة يعني هناك إبداع حقيقي لكن ينبغي أن يلتزم بالضوابط الأساسية،
الضوابط الشرعية، الضوابط العامة، وحتى مع عدم التزامه بالضوابط العامة كما قلت لك هناك أكثر من مستوى. هناك عدم التزام ناتج أنه يعني غفلة الإنسان أو لحظة سيطرة فكرة عليه أو تقصير يعقبه استغفار، يعقبه إحساس بالخطأ، أو أنه هذا الأمر لا يكون يعني مؤكدا وإنما فيه تردد. يعني خليني أقول لك على سبيل المثال موضوع الدراما، كنا سنناقشه قبل كم يوم ممكن ضاق الوقت عارف. مثلا الدراما اليوم ما أحد ينكر أن هذه من أعظم صيغ الإبداع البشري. كم من الأفلام التي يعني يضخ مئات الملايين من الدولارات في إنتاجها، ومن شباك التذاكر يحصلون على أضعاف أضعافها، وكم من الأشخاص الذين أصبحوا مشاهير ومؤثرين وقدوات لكثير من الناس، كم من الوقت الذي نبذله نحن في مشاهدة. لا يمكن أن تقول أن هذا اللون ليس إبداعا، إنما الموقف الشرعي. هناك من يكون موقف رافض مطلق وهذا موقف شرعي معتبر يعني، وهناك من يرى أن هذه وسيلة دعوية إذا وظفت في عمل إيجابي ورسالي فنعم ما هي، وهذا في نظري أنه يعني أقرب إلى الواقع وإلى تحقيق مقاصد الشريعة العامة. وأيضا داخل هذا الإطار هناك أحيانا خلافات. تذكر العام الماضي قبل رمضان كان هناك جدل عظيم حول مسلسل عمر. مسلسل عمر الكل يتفق أنه لم يكن يستهدف لا قدر الله الحط من شخصية رجل مثل عمر بن الخطاب، كلنا نجمع على محبة.
العكس كان الهدف.
نعم قطعا الهدف هو رسم صورة مثالية إيجابية واقعية وصادقة، وسبق من قد يسيئون إلى شخصية عمر لو صوروها كما يعتقدون، مثل ما نجد في بعض الطوائف وبعض الغلاة من الصفويين وغيرهم الذين لهم رؤية في عمر لو تجرأوا، وهم يندفعون فعلا في إعداد كثير من الدراما ويشتغلون على الدراما بشكل كبير، ومثلوا حتى النبوة نفسها طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأقل لو نظرت إلى أن هذا فيه يعني سابق تقديم صورة إيجابية وجميلة للعالم كله، ويبقى أن هناك خلاف في تمثيل الصحابة، هذا الخلاف معتبر وكثير جدا من العلماء والأئمة الفضلاء لا يرون هذا الأمر، ولكن قد يعني يكون هناك آخرون يرونه إما أساسا وإما من باب أنه هذا في مصلحة أعظم يعني.
ما الذي يعيق الإبداع في مجتمعاتنا ويجعل بيئاتنا حقيقة طاردة للمبدعين؟ كثير من المبدعين العرب الآن تجدهم في أوروبا وفي أمريكا يعيشون ويجدون حقيقة فرصتهم وبغيتهم في خدمة البشرية.
هو أعتقد أنه أعظم ما يعيق الإنسان عن الإبداع هي العوامل الداخلية. كم من الناس في داخلهم مخافر وحواجز وأجهزة رقابة ونقاط تفتيش في داخلهم تعوق إبداعاتهم، ولذلك يؤد الإبداع. الإنسان لا يريد أن يعني يريد أن يحافظ على صورته مثلا عند من حوله، الذين من حوله ربما لا يقتنعون، مثل حتى الذين أنشأوا علم النحو ودرسوا علم النحو كانوا إذا مر بهم بعض العوام وهم يتكلمون في الكلمات والحروف كانوا يسخرون منهم ويقولون هؤلاء أشبه بالمجانين يعني. وكذلك الخليل بن أحمد في علم العروض لما دخل عليه ولده واستغرب واستنكر وظن أن والده أصيب بشيء من الجنون، فقال الخليل لو كنت تعلم ما تقول ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. إذن هناك الكثير من المخافة ونقاط التفتيش من داخلنا، وهذه أعظم عائق دون الإبداع. وأقول في عالمنا العربي خاصة بسبب وجود معوقات كثيرة جدا اجتماعية وسياسية وتربوية وأسرية ضد الإبداع، يكون الإنسان بحاجة إلى أن يتميز بالصبر. المبدع الذي ليس لديه قوة وصبر وإصرار وتحدي ربما ينهار ولا يستطيع أن يواصل للطريق. القمع بشكل عام هو أكبر معوقات الإبداع، سواء كان هذا القمع قمعا أسريا أن الأسرة ربما تتجاهل أسئلة الأطفال الصغار أو تتجاهل إبداعاتهم. أنا أعرف أحد الأطفال كلما جلست معه وجدت أنه خلال 5 دقائق قدم لك شيئا، قدم لك مرة سفينة صنعها من الورق ومرة من المناديل ومرة من الطعام نفسه، وهكذا يرسم صورا إبداعية. إذا لديه خيال خاص ينبغي أن يرعى هذا الإبداع وأن يدعم هذا الإبداع ويحتضن. المدرسة، كم من الأساتذة يعتبرون أن أسئلة الطلبة هي تضيع وقت مثلا أو تحدي أو استفزاز، وبالتالي يتم قمعها. والمدارس في الغالب عندنا في عالمنا العربي وفي الخليج خاصة تميل إلى التلقين وإلى حشو الذهن بالمعلومات أكثر مما تميل إلى تنشيط الخيال وتحريك الإبداع. وفي حالات كثيرة أيضا مسألة الموهوبين والمبدعين أن يكون لهم مدارس خاصة. أنا كنت أعرف أن في مدرسة واحدة عندنا في جدة ويعني قد يكون في معلومات أفضل يعني. شفت في تويتر خبر أنه تم إلغاء ولكن أعتقد أن هذا غير صحيح. كذلك أحيانا الوعد الفقهي إن صح التعبير أن يكون هناك رأي فقهي سائد ولا يسمح بتجاوزه، بينما قد يكون هناك آراء لفقهاء وأئمة وعلماء ومسنودة بالدليل الشرعي والقول الراجح، ومع ذلك لا تجد فرصة. هناك الإبداع الحركي أيضا من خلال بعض التجمعات الحركية أو التربوية التي تحفظ للشباب تدينهم والتزامهم، ولكنها تقمع الإبداع الموجود عندهم لأنها تريد أن يعيشوا وفق أطر محددة. القمع الاجتماعي من خلال أن المجتمع يعني ينظر إلى المألوف على أساس أنه مقدس، وبالتالي كل من يخالف هذا المألوف ينظر إليه نظرة فيها ريبة يعني. وطبعا القمع السياسي هو الإطار العام الذي يغلف ذلك كله. ولذلك يقولون أن نصيب أي مجتمع من الإبداع هو بقدر نصيبه من الحرية، فبقدر ما توجد حرية يوجد إبداع يعني.
جميل. وبالنسبة للجانب الديني هل يمكن أن نتحدث عن قمع فقهي أو بعض الرؤى اللي يمكن تقمع كثير من
خلال الإبداع؟ أنه أحيانا بعض الأقوال وبعض الآراء الفقهية قد تكون رأيا، ولكن هذا يعني على سبيل المثال موضوع التصوير. يعني المجتمع إلى وقت قريب كان يتلقى أقوالا بتحريم التصوير.
صحيح.
ولا يزال هذا قول لبعض العلماء وأنت لا تستطيع أن تنكر عليهم، لكن يعني اعتماد هذا القول وترسيمه مشكلة. بينما الآن أصبح الناس يدركون أن النصوص النبوية الواردة في التصوير لا تنطبق على التصوير الفوتوغرافي
الوضع الحالي. مشاري من السعودية، تفضل مشاري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
أني سؤال الشيخ.
تفضل يا مشاري.
تفضل مشاري.
الشيخ أنا بحين حالف على مرتي بالطلاق بالثلاثة دخلت لي سهلها.
أعد مشاري.
حالف على مرتي اليمين بالطلاق بالثلاثة دخلت لي سهلها.
طيب.
يعني أنا كنت وقتها غضبان يعني يصير طيب. الطلاق ولا.
طيب بس تسمع الشيخ محمد من اليمن، تفضل محمد. طيب نجيب مشاري يا شيخ.
مشاري يقول حالف على زوجته بالطلاق أنها ما تدخل بيتها. لا. أولا كثير ما يجيني السؤال هذا أنه لا يجوز للزوج أن يتحكم بهذه الطريقة. طبعا المفروض يكون عندنا حديث عن المرأة والإبداع، أنه المرأة قد تكون في جوانب معينة أكثر إبداعا من الرجل بالمناسبة يعني.
ممكن نتحدث في الجزء الثاني. نعم.
أي طيب إذا كان تحدث إذن فيما يتعلق بهذا السؤال أنه لا يجوز للرجل، الرجل لا يعتقد أنه يمتلك المرأة، حين يقول هذه الملكة، عقد الزواج نسميه ملكة، مو ملكة يعني من قالك أنك تملكها، هي أنثى مستقلة ولها واجباتها الشرعية، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ولها مسؤوليتها الخاصة يعني. فأنت لا تملكها ولا تملك عقلها ولا تملك، إنما تملك الانتفاع بها وهي كذلك وإقامة العلاقة. وهنا الزواج أيضا ليس فقط للتناسل، وإنما هو الزواج لعلاقة الود والحب وغير ذلك من المعاني. فأنا أنبه إخواني إلى أن لا يتعاملوا بهذه الطريقة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلها أو تزور أحيانا بعض قرابتها أو تذهب في حاجاتها الضرورية يعني. وأما لو حلف عليها بالطلاق إنه ما تفعلي الشيء هذا، فإن الظاهر أن هذا الحلف يعتبر يمينا لأن قصده منعها من فعل هذا الشيء. حلف عليها مثلا بالطلاق أنه مثلا، وقد يحلف بالطلاق على غير زوجته، يحلف على ضيوفه بالطلاق أنكم تأكلون مثلا، والزوجة هنا بريئة ليس لها علاقة. فالأقرب أن هذا يعتبر يمين، كفرته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
السيد من اليمن، تفضل السيد.
حياك الله. أنا أعتقد في قضية الإبداع أنه ما يعيق الإنسان عن الإبداع أنه يقتل الإبداع خصوصا في المجتمعات العربية هو الجهل. أكبر عائق أعتقد في وجهة نظري هو الجهل، لأنهم لا يعرفون حقيقة المبدع. ولذلك يعني أنا ذهبت يوم من الأيام في المنطقة الريفية فوجدت واحد من الناس في اليمن مرقبيا يتكلم 4 لغات، الإنجليزية والألمانية والفرنسية.
نعم.
ومع ذلك لم يجد القيمة الكاملة، يعني لم يعطى من المجتمع يعني أهمية، بل لم يتشع، بل لم يعرف قيمة هذا الرجل.
طيب
أنا أعتقد أنه الجان هو يعني سبب كبير.
طيب يا سيد وضحت الفكرة. بندر تفضل من السعودية. بندر بندر
نعم
تفضل يا سيد.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أبا أثر الشيخ لو سمحت، أنا عندي خالد يوم زوجتي ما تستطيع أن تصوم حسب كلام الأطباء لها، عندها كورس علاج كثير تستخدمه، فيعني تفطر كل يوم مسكين. السؤال، هل تدفع في أول الشهر طول الشهر مثلا، أو أنها في كل يوم أو في نهاية الشهر؟
أبشر. طيب يا بندر. محمد آخر اتصال قبل ما نرجع للأسئلة. محمد تفضل من السعودية.
سلام.
تفضل محمد.
تفضل محمد. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ألو.
نسمعك محمد، سؤالك مباشرة تفضل.
مساك الله بالخير. حبيت أسلم على الشيخ سلمان الله يحفظه.
هلا حبيبي، عليكم السلام، مساك الله بالخير.
أخرج
سلمان. أهلا بك.
والله
لا
بس
حبيت أعرف
الناس
وأقول لك إني أحبك. الله
يحفظك. جزاك الله خير. شكرا. رضي الله عنك.
نجيب شيخنا. السيد يتحدث عن الجهل وعدم تقدير المخطئ.
إيه، وأظنه تكلم عن شاب. أنا فعلا أعرف قصة طفل يمني في الهند، ما أدري هي اللي يقصدها ولا لا. اليمني هذا يتكلم 4 لغات، شاب صغير يعني، وحافظ القرآن والسنة، وخطيب مفوه. شوف في قدس برس تقرير جميل عنه إلى آخره يعني. فلا شك أن المجتمعات، البيئات العربية هي بيئات ليست مشجعة للإبداع، بل هي بيئات إما وائدة أو طاردة. إنه إما أن تجد المبدعين يذهبون وهاجرون إلى أي مكان في العالم يجدون من يقدرهم، أو أنهم يستسلمون للواقع ويطأطئون رؤوسهم يعني.
طيب سؤال فقهي، التفطير في أول الشهر للمريض؟
مريض لا يستطيع الصوم، إن كان يستطيع أن يصوم فيما بعد فعدة من أيام أخرى يعني، يصوم في وقت آخر. أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا تستطيع أن تصوم، فهي تطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، سواء أطعمت في نفس اليوم أو جمعتها في آخر الشهر.
طيب يستوي. محمد عاد يسلم عليك. لكن عندنا هنا عبد الله الحلافي في تويتر: يا شيخ المشكلة ليست في أن تبدع وتخترع شيء جديد، المشكلة في طلبات براءات الاختراع تجلس سنين حتى تطلع.
هذه طبعا براءات الاختراع يعني مهم التأكد من أن هذه البراءة فعلا جديدة لم يسبق إليها، وأنها تستحق أن تكون براءة اختراع حقيقية. نحن بحاجة إلى تفعيل فكرة الاختراع نفسها. يعني أنا أذكر جيل التقنية ولا لا، زمان أنا وياك عملنا مشروع.
أي مشروع اللي هو جيل التقنية. نعم.
وتجد أنه فعلا المجتمع بحاجة إلى آلاف الجمعيات الطوعية والخيرية والمعرفية التي تشجع الشباب والبنات على الإبداع وعلى الاختراع. أعتقد أن هذا شيء مهم جدا يعني.
بريك المرهش: لك حق أن تبدع ولك حق أن لا تهتم بالنقاد.
كلام بريك كلام صحيح، بمعنى أن الإنسان عليه أن يكون لديه مناعة ضد الساخرين وضد الشاتمين. يعني أحدهم كتب قصيدة مرة وأعطاها أستاذه، فقال له الأستاذ: الحمد لله أن الله أخرج هالقصيدة دي من جوفك، وإلا لو بقيت فيك لقتلتك. هذه لا تستحق أن تكتب، وعليك أن تسترها. وقال كلام شديد فدمر هذا الإنسان، لكن قيض له فيما بعد أحد تبناه ودعمه فأصبح شاعرا مفوها. ولذلك أعتقد أن المبدع والإنسان بشكل عام عليه ألا يكثر الاستماع إلى الناقدين والشامتين والشاتمين، وإنما يمضي في سبيله، ولا شيء يساعده ويعزز إبداعه في ذلك مثل الاستعانة بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
طيب تقرير مع الجمهور الكريم نشاهده عن مجموعة أيضا من المبدعين المتميزين، ثم نعود إليكم.
لك حق.
ينعتون فنهم بالتخريب، والبعض يقول إنهم أصحاب أمراض نفسية، إنهم شباب الجرافيتي في السعودية. فعلى الرغم من انتشار فن الرسم الجرافيتي في المجتمعات العربية، إلا أنهم ما زالوا يواجهون هذه النظرة المشككة بالتحدي والإصرار لإثبات أنهم مبدعون لا مخربون.
جرافيتي أصلا معناها اللي هو الرسم على الجدران. تقريبا ليوناردو دافنشي كمان كان من الناس اللي بيرسم على الجدران، فهو كان من أوائل الناس اللي بيرسم جرافيتي. بالنسبة لنا إحنا هنا الفن هذا موجود عندنا يعني من أول ما عرفنا الموضوع ده تقريبا 2005. الموضوع بدأ تعرف فيه بداية أي حاجة، دائما تجيك عن طريق أو فن جديد يلا خلينا نجرب، يلا خلينا نسوي أي حاجة. فما كان في أماكن ولا في أي حاجة، وإلى الآن طبعا ما في أماكن، بس إنه كنا بنروح نرسم في أي مكان.
اللي يشوفوه العالم العربي نفسه انه الفن الجرافيتي فن تخريبي، فنحن اللي بنرسل رسالة للمجتمع العربي انه فن الجرافيتي مو فن تخريبي، فن ابداعي.
وفي ظل النظرة السوداوية التي يعاني منها هواة الرسم الجرافيتي من افراد المجتمع من جهة، وافتقارهم للدعم من الجهات المختصة من جهة اخرى، لجأ هؤلاء الشباب الى هذا المكان المهجور بعيدا عن عيون لا تقدر ابداعهم.
طبعا احنا صرنا ما ندور الجدران بتصريح، بس عندنا في اوقات احنا نحتاج فيها جدران عشان نقعد نتمرن عليها، ممكن بنتعلم على طريقة جديدة او شيء فنحتاج جدران جديدة، فما في أماكن مخصصة لنا إنه نرسم الأشياء دي فيها.
بعض أمانات المناطق اعتبرته مخالفة تجب محاربتها لما تسببه من أضرار مادية، إلا أن الشباب هنا كانت لهم كلمة أخرى.
إذا الناس توعى أكثر هذا الشيء تتفهمه وتقدر تدعمه، إذا الناس تدعم في هذا الشيء أكثر، يعني عندك الشوارع شوف قد إيش يعني فيها جدران وفي أشياء وكثير شيء مشوه.
وفي ناس يبغوا يتعلموا، في ناس يبغوا مثلا نرسم لهم في بيوتهم، في مكاتبهم، في شركات، في اللي يبغوا نسوي لهم ايفنتات اللي هو عرض قدام الناس، ففي تقبل يعني في السنة.
الجرافيتي تحول إلى فن من الفنون في الآونة الأخيرة في شكل رسائل سياسية واجتماعية وشكل من أشكال الدعاية في بعض الدول الأوروبية، إذ أنشئت شركات كبرى للاهتمام بهذا الرسم وتصنيع الأدوات المستخدمة للرسامين والهواة، ويعتبر أيضا أحد أشكال الفن الحديث.
لك حاج
تقرير جميل حقيقة عن مجموعة أيضا من المبدعين.
هل تفكر بعمل وقتي ميسر لك أو لمن تحب من الأحياء أو الأموات؟ مشروع الحسنات الوقفي حسنات لا تنتهي، نطبع لك المصحف الشريف لتوزيعه في أنحاء العالم بقيمة 10 ريال سعودي، فقط اتصل بالرقم من كل أنحاء العالم 00 88 216 22 77 47 05. وبمجرد اتصالك وسماعك الرسالة سيحسب في حسابك تبرعا بقيمة طباعة نسخة من القرآن الكريم. باتصالك تسهم في نشر كتاب الله المعظم. اتصل واطبع.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
لك حاج
تقرير جميل حقيقة مع مجموعة من المبدعين. يمكن الهواية أيضا جديدة في مجتمعنا السعودي، ما تتقبل حتى الأمانات تعتبره مخالفة، يمكن عليه غرامة هذا الإبداع.
غير مألوف. لا. ليش؟ لأن يرسمون على الجدران، يعتقد أنه إحنا تعودنا أن فيها شباب البخاخات يكتبون على جدران جديد. المدارس مبروك وحتى على جدران المقابر، ومبروك البوية الجديدة. فيظن بأن من هذا القبيل، بينما أنا زرت معرض في جدة، معرض فني فنون تشكيلية وفنون جمالية وغرافيتي وغيرها، تجدوا في بدروم أحد الفنادق، لكني أهدي للشباب الموجودين في
الكاميرا لو تقرب، بس
قرب لي الكاميرا تكفى الزوم، أهدي لشباب الغرافيتي هؤلاء رسام بريطاني اسمه بانكسي، هذا مذهل صراحة، اقرأوا سيرته، مغمور غامض لا يعرف من هو على وجه التحديد، حصل على جوائز عالمية ومع ذلك لم يقم باستلام هذه الجوائز لأنه لا يريد أن يظهر، يرسم على الجدران، ممكن ليلة من الليالي تصبح تجد جدار بيتك مكتوب عليه مرسوم عليه حاجة رائعة وجميلة جدا، أحدهم كان في جدار هكذا متروك فجاء ورسم عليه صار الجدار بأغلى الأثمان وباعه صاحبه مبلغ ضخم يعني. فطبعا هو متعاطف، اللي يعجبني فيه انه متعاطف مع الفقراء، متعاطف مع المحرومين. جميل. وهكذا نحن نريد ان نقول ان الابداع يولد احيانا في الانفاق، يولد في على الارصفه، ويولد في الاكواخ، وقليلا قد يولد ايضا في القصور يعني. هو ايضا متعاطف مع الفلسطينيين
متعاطٍ مع الشعوب المضطهدة التي تقاتل من أجل نيل حرياتها. ظهر في فلسطين فجأة على حسب علمي سيرة عامرة، وإن كان شخص غير معروف على وجه التحديد من هو، لكن رسومه موجودة وحتى فيديو موجود الكثير من الرسوم. يعني هذه طبعا نماذج منها، بإمكان الشباب المهمومين بالمناظر الذوقية والجمالية أنهم يبحثون عن بانكسي سواء في جوجل أو في اليوتيوب يجدون الشيء الجميل.
جميل. هل السؤال هنا فضيلة الشيخ، هل في فرق ما في الحالة الإبداعية بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة؟
هو طبعا إذا كنا تكلمنا قبل قليل عن القمع، قمع الإبداع، فيقول أحدهم يقول إحنا مثل الأرض، الأرض أحيانا تثور من خلال البراكين، والبراكين تكون ضارة، ولكن من جرائها يكون الكثير من الآثار الجميلة والصور الرائعة في الطبيعة. فلذلك ينبغي أن ندرك أنه حتى المعاناة تصنع إبداعا في كثير من الأحيان. يعني السجون على سبيل المثال، كم من رواية وكم من قصيدة جميلة وكم من فكرة عظيمة وكم من كتاب مثل السرخسي ألف كتابه المبسوط، ابن تيمية في كتاب تفسير آيات أشكلت كتبه في السجن، شعراء فلسطينيون في السجون الصهيونية، روايات عربية كتبت من خلال السجن. أعتقد أنه الإبداع ليس له جنسية خاصة، الناس فيه سواء، الإبداع مثل الهواء، الناس فيه سواء، ولكن أبيض أسود لا يفرق، عربي غير عربي، إنما الفرق هو في البيئة إن كانت مشجعة أو
مدمعة لله.
أي. المرأة ليست أقل من الرجل إبداعا، بل هي تتميز بجوانب مثل جوانب اللغوية، جوانب أحيانا العلمية، جوانب بعض الجوانب الإدارية خاصة التفاصيل، إدارة التفاصيل، جوانب الذوقية الجمالية، الرسم، الخط. قد تبدو المرأة فيها أكثر قدرة على الإبداع من حيث المواهب، ولكن طبيعة المرأة، ظروف المرأة، انشغالات المرأة وطبيعة وضعها. نحن نعرف أنه كثير من الأديبات كانوا يكتبون بأسماء رمزية، على سبيل المثال عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي كانت تكتب بنت الشاطي في كتبها ورواياتها لفترة طويلة جدا، لأن بعضهم يعتبر أنه اسم البنت عيب، وبعضهم يعتقد أنه كونها تكتب أيضا أن هذا ليس جيدا أو ليس حسنا. هذا لا شك أنه شيء مضى وانتهى تقريبا، ولكن أعتقد أنه المرأة هي مبدعة، ولكنها بحاجة إلى من يرعى ويشجع هذا الإبداع.
طيب الاتصالات، نأخذ سليمان من السعودية، تفضل سليمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ورحمة الله.
مساكم الله بالخير، والصلاة قبل من أنكم صالح الأعمال. هنيك يا أستاذ أنور على هذا البرنامج الرائع، وأشكر الشيخ الدكتور سلمان على هذا البرنامج. حقيقة فكرتي هي بحيث يكون للجميع حق في تداول الأفكار الإبداعية مع جميع المؤسسات سواء المدنية أو الحكومية، بحيث يكون الجميع يفتح مثلا لجنة معينة تكون خاصة باستقبال هذه الأفكار الإبداعية التي هي صوت الشارع، بحيث يتم تدارسها وتداولها، وفيما بعد يتم الأمثل المعارضة هذه الأفكار. وأكبر تجمع لهذا للبشر في على مستوى العالم من جميع الأعراق والأطياف والجنسيات واللغات هو الحرمين الشريفين، فقد يكون على عاتق رئاسة الحرمين الشريفين عبء كبير في تحمل هذه الاقتراحات، لكن من سيكون المنظر للعالم جميعا قمة في الإبداع وقمة في الروعة، بحيث ستكون جميع وسائل الإعلام على هذه المنظومة الرائعة في الإبداع. ومن هذا المنبر لو سمحتوا لي أقدم فكرة بسيطة تحتويها بإذن الله تعالى مصر للحرمين، رئاسة الحرمين، وهي أن يكون هناك دورات معينة لموظفين الحرمين، دورات تخص بكيفية التعامل مع جميع الأطياف من الناس اللين والسهل والعنيد وغيرها من الناس.
فكرة جميلة سليمان، فكرة جميلة، سامحني بس لأنه في ضغط اتصالات. أشكرك شكرا جزيلا. في فكرتين يمكن نناقشها الآن. أحمد من الجزائر، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، حبيت نتكلم على موضوع في برنامج يتعلق بالإبداع اسمه نجوم العلوم، من دعم هذا البرنامج لكان شيئا جميلا يعني.
طيب.
شيء ثاني، التعليق على ما يسمى العملية الابتدائية التي حدثتها بين المسلمين، رجاء حدث عليها مسلم.
الثاني ايش يا أحمد؟ أحمد
نعم.
الثاني ايش السؤال؟
الفكرة الثانية وش يا أحمد؟
السؤال يتعلق بال ما يسمى العملية.
طيب ماشي، خلينا علي من السعودية. علي تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
اسمي مشهد سلمان، نشهد الله أن نحبك مثل الله.
رضي الله عنك وأحبك.
الله يحييك سلمان. عندي اقتراح، كانت لديكم جائزة في منتديات الإسلام اليوم للتفوق الإبداع. تطوير الجائزة بأن تكون جائزة سلمان العودة للتفوق الإبداع حتى تعم وتشمل.
طيب شكرا. في فكرة ثانية علي؟
التحدي والإبداع مقرونان، هل هذا صحيح أن الإنسان كلما تحدى الآخرين أبدأ؟
كلما تحدث أبدع؟
كلما تحدى الآخرين أو تحدى نفسه يبدع.
أها، التحدي والإبداع. طيب شكرا. نعم. يا علي، خلينا ناخذ شيخنا. أعتذر بس عشان ضغط الاتصالات فنحاول الواحد يطرح فكرته وننتقل. سليمان يا شيخ، أفكاره رائعة حقيقة.
يقول حق تداول الأفكار الإبداعية، هذا معنى جميل، بمعنى أنه ينبغي أن يوجد منتديات ويطرح مثلا اللجنة، ممكن نقول مقهى، موقع الكتروني، فريق تطوعي، فريق عمل. اليوم الأماكن متاحة، وسائل الاتصال متاحة، يبقى شيء واحد وهو التراخيص. التراخيص هذه ما في شك فيها تعقيد، بل أنا لا أعرف أن هناك جهة معينة مسؤولة عن منح التراخيص.
صحيح.
عندنا، وهذه مشكلة عويصة. يبقى إذن بإمكان الناس أن يعملوا في الدائرة المتاحة من خلال يعني البيوت، من خلال الاستراحات، من خلال لجان، مقاهي، مواقع إلكترونية، فرق عمل تطوعية، يمكن أن يقوموا بهذا الدور.
اقترح دورات للتعامل مع الموظفين.
والله هذا الكلام أنا أبصم عليه وأيد أخي سليمان، إنه الحرمين يعني ليست فقط تتعامل مع الوضع المحلي. يعني مثلا تخيل أن مكة كم يردها سنويا، يعني على الأقل مثلا في الحج والعمرة ربما تستطيع أن تقول 12 مليون زائر مثلا. المدينة المنورة يمكن نصف هذا الرقم. إذا هؤلاء من عرب، من عجم، يعرفون اللغة بعضهم، بعضهم لا يعرفونها، وعندهم عادات وطبائع وأساليب وتقاليد. طيب أي إنسان الآن يسافر سياحة إلى بلد من بلاد العالم يستقبل بأناس مدربين على وسائل التعامل مع الغريب. أنا أعتقد نحن أحوج ما نكون إلى ذلك، خاصة لإضفاء صبغة إسلامية وشرعية وأخلاقية على هذا المعنى. نحن حملة رسالة، ينبغي أن تبرز الرسالة من خلال أخلاقنا. الابتسامة هذه لغة عالمية، الكلمة الطيبة لغة عالمية، الاحتواء والاحتضان. بينما بعض الأخوة من غيرتهم وإخلاصهم ربما يغلب عليهم الغيرة في إنكار ما يعتقدونه خطأ أو منكرا، فيبادرون إلى ذلك ويرون أن كثرة الناس لا تسمح لهم بأن يستخدموا هذه الأساليب الراقية. يعني هذا طيب. في نظري ليس عذرا.
نجوم العلوم أحمد الجزائري نموذج
هذا حقيقة. برنامج حقيقة رائع. نحن تعودنا في قنواتنا مثلا كثيرا ما نشاهد الشباب والبنات يتنافسون في ما يسمى بالتلفزيون الواقع وإظهار النجوم أو في الغناء مثلا والفن، لكن أن نجد برنامجا يتكلم عن الإبداع والمعرفة والعلم أو عن الشباب الموهوبين والحصول على جوائز ويصبح هؤلاء نجوم يفخر بهم أهلهم ويشير إليهم زملائهم وأصدقائهم ويتمنون أن يكونوا مثلهم، أعتقد أن هذا نوع من التوجه نحو صناعة بيئة إيجابية للإبداع.
علي من السعودية تحدث عن جائزة للتفوق الإبداعي.
لا يا أخي ما يحتاج. يا أخي علي عندنا يعني الحمد لله عندنا
جوائز كثيرة.
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عندها يعني تخصص في هذا الجانب، وهي مسؤولة عن موضوع الإبداع وموضوع أيضا ما يسمى ببراءات الاختراع وهكذا.
علاقة بين التحدي والإبداع.
صح، كلما الإنسان كلما واجه التحدي أبدع، هذا صحيح، لكن ليس كل الناس، بشرط أن يكون لديه قوة وصبر واستعداد. يعني بعض الناس يعني التحدي يقضي عليه، يجعله ينتهي ينهار. أما إذا كان الإنسان يمتلك قوة فإن التحدي يصنع منه الإبداع كما ذكرنا في موضوع
تغريدة أخيرة ممكن أخذها من فهد الظفيري. يا شيخ لك حق أن تبدع وليس لك حق أن يقتل اليأس طموحك وأنت مهيئ للإبداع. طائرة شقت السحاب بدأت بفكرة.
أي صحيح، كم من الأفكار وئدت ثم وجدت من يتبناها، وكم من فكرة بدأت. الإمام البخاري رحمه الله سمع في مجلس أحد أهل العلم يقول وددت لو كان من عندنا من يجمع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملته هذه الفكرة على تأليف صحيح البخاري الذي هو يعني أصح الكتب أصح كتب السنة النبوية.
غدا بإذن الله حلقة جديدة بعنوان لك حق في الجودة بإذن الله. أشكرك شكر جزيل فضل الشيخ, شكرا جزيلا, وأعتذر حقيقة للضغط الاتصالات المقدر الحقيقة نأخذ كثير منها. إن شاء الله تعالى غدا يكون لنا فرصة متاحة. اليوم الشيخ سلمان ينتظر منكم على الانستغرام وحسابه الشخصي الصور اللي ممكن تكون إن شاء الله مناسبة لحلقة اليوم, وغدا ننتظركم إن شاء الله للحديث حول الإتقان والجودة في لك حق الجودة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك حق ولك مني سلام, فالأرض مدت للأنام قلبي.